إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلنا جميعا من أهل السنة، وفي ذلك اصطفاء واختيار وتكريم من الله تبارك وتعالى لمن كان كذلك. ونحمده أن جمعنا في هذه الليلة المباركة لنعرف بعضا من خصائصهم ومناقبهم العظيمة التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها عن سائر أهل الإسلام. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار واصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم والملل. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ويقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أوجدت الكتاب واصطفيت وأخرجت، كانت خير أمة أخرجت للناس، وهي شهيدة على الناس يوم القيامة حين يشهد عليها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اختص واختار من هذه الأمة المصطفاة المختارة طائفة بعينها، هي في هذه الأمة فأمة الإسلام بين أهل الأديان وسائر الملل. فهذه الفئة وهذه الطائفة هي ما نسميه أهل السنة والجماعة، ولهذه التسمية نبدو بها، ففيها وفيها يتميز المنهج والخاصية العظمى لأهل السنة والجماعة. فكما أن سائر الأديان والملل التي نطقت بشريعة الإسلام وبدين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم، كما أنها كذلك، فإن بقية الفرق والطوائف المنتسبة إلى الخدمة أيضا هي في منزلة تلك الملل بالنسبة لهذه الأمة، أي أن هذه بالنسبة لهذه الطائفة، أي أن تلك الفرق والطوائف هي مقبولة بالنسبة لأهل السنة والجماعة. ثم يتفاوت مقدار ذلك الفضل أو الإكرام. أهل السنة والجماعة كما يتفق من اسمهم، أول ما يميزهم وأعظم خاصية لهم هي أنهم يتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا، فلا يأخذون دينهم وإيمانهم واعتقادهم من مصدر غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ذلك المصدر، ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون أن يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحدث في هذا الدين أمرا مخالفا لهديه مجانبا لسنته إلا ويرفض ويرفض. فبالجهة يتميزهم أشياء. فإذا قارنا بين هذا المنهج العظيم وبين غيره من المناهج فإن ذلك الفرق يبدو جليا واضحا. ولسنا بصدد تبيان تلك المناهج بالتفصيل، ولكن لو نظرنا نظرة إجمالية لوجدنا أن المناهج هي في الأصل ثلاثة. المنهج الأول هو ذلك المنهج الذي يمحى المنحى العقلي، الذي يدعي بدعمه العقل وتحكيم العقل والمنطق والبراهين والنظريات العقلية. والمنهج المضاد له هو ذلك المنهج الذي يستقي ويستمد من الفشل أو من الذوق أو من الوجد وما أكثر ذلك، أي من المعايير غير العقلية، معيار العاطفة أو معيار الظن. وبإيجاز نقول إن الأول المنحى الأول وهو منحى أهل الكلام عموما للمعتزلة وأشعرية ومن جرى مجراهم، هذا المنحى الأول يجعل الدين والإيمان والعقيدة فكرة عقلية، فالإيمان عندهم فكرة عقلية. والمنهج المضاد وهو منهج أهل التصوف والتلفظ والتزهد بغير المشروع، هؤلاء يجعلون الإيمان والدين والعقيدة تجربة روحية، ولهذا يصعب حصر الفريق الأول وكذلك الآخر، لأن العقول تختلف وتتباين، وكذلك التجارب الروحية الذاتية هي أكثر اختلافا وأكثر تباينا. وميز الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة للرجوع إلى الكتاب والسنة، فعرفوا للعقل قيمته ومنزلته، وعرفوا للحقائق والأدوات الإيمانية الحقة قيمتها ومنزلتها، ولكن الحكم في ذلك كله هو النص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. ولم يجد ولا يوجد عند أهل السنة والجماعة تطور معارضة أو تضاد بين العقل الصحيح السليم وبين الوحي، ولا بين الذوق الإيماني الصحيح وبين الوحي، فضلا عن أن يقولوا كما قال أولئك بأنه عند التعارض يقدم العقل أو يقدم الفحش أو يقدم أي شيء غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة أن أقوال أئمة أهل السنة والجماعة ابتداء من الصحابة الكرام ومرورا بالتابعين ثم بالأئمة الأربعة والسلف الصالح أجمعين، أقوال هؤلاء على جلالتهم وقدرهم وفضلهم لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يعارض بها نص من الكتاب والسنة على الإطلاق، فإننا هي في منزلة بعد منزلة النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقدموا قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحابيا ذا فضل أو إماما مجتهدا، مع الاحترام والتقدير لأولئك الأئمة الكرام، فضلا عن أن يقدموا عليه كلام أحد من المبتدعة أو الضالين أو أصحاب الكلام أو أصحاب الأذواق والموازين والصفات الباطلة. وبهذا تميز منهج أهل السنة والجماعة بالعلم، فهذا يقولنا إلى الميزة الأخرى، فمنهجهم قائم على العلم، فهم في كل أمر وفي كل حكم يطلبون الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا نجد أن علماء السنة أجمعين الذين كتبوا والذين لم يدونوا بل صدقوه وروا ونقلوا، نجد أنهم جميعا من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أكثر طوائف الأمة حرصا على السنة وتدويرا لها وحفظا لها، وإن وجد من غيرهم من يهتم بها فهو لخدمة هوى في نفسه أو يخرج حقا بباطل ولا يخلو من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يهتمون بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وكذلك أيضا تصحيحا وتضعيفا. فالحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يعتد به ولا يعمل به، فضلا عن التشوفات أو الآراء أو الخيالات أو المنامات التي يعتمد عليها غيرهم. فهم إذا يتميزون بالبصيرة وفي المنهج الصحيح، وهو منهج العلم المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أولئك الرجال الثقات الذين لم تشهد أمة من الأمم على الإطلاق مثلهم في الحفظ والضبط والدقة والفهم والاستنباط. ومما يميز أهل السنة والجماعة ويختصون به دون غيرهم من الطوائف أنهم أمة الوسط، وهذه الوسطية تتجلى في أمور الإيمان والعقيدة جميعا. فكما أن هذه الأمة أي أهل الخدمة عموما جعلها الله تبارك وتعالى أمة وسطا، فأهل السنة هم وسط هذه الأمة وخيارها، وهم أصحاب المنهج الوسط في هذه الأمة. ولو أخذنا نضرب الأمثلة من أبواب العقيدة والإيمان بابا بابا لا طال بنا المقام، ولكن يوجد ذلك بما يتضح به هذا المنهج القويم. فمثلا في صفات الله تبارك وتعالى نجد أن الطوائف قد ظلت، فمنهم من أثبت وغلا في الإثبات حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وهؤلاء هم أهل التمثيل أو التشبيه، وهؤلاء هم كما عبر السلف الصالح عباد صنم، عباد صنم لأنه جعل صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين. وفي المقابل نجد أولئك الذين نقوا صفات الله تبارك وتعالى وغلوا في التوجيه ببعضهم حتى لم يثبتوا له تبارك وتعالى شيئا من صفاته أو أنكروا بعضا منها، وهؤلاء كما قال بهم السلف والمعقل عابد عدم، الممثل عابد قلم والمعقل عابد عدم، وصفوا الله تبارك وتعالى بالعدم في الصفات التنزيهية. كما نقول في صفة العلوم مثلا نقول ونعلن نحن أهل السنة والجماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى وأنه فوق جميع المخلوقات، فيقول هؤلاء استوى كالمخلوقين أي الممثلة، ويقول أولئك أي المعقلة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، نعوذ بالله من الزوج والضلال. فأهل السنة وسط يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا لا تمثيل فيه، ويقول عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به مثلا لا تعطيل فيه من غير تحريف ومن غير تكليف. وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي كان عليه أهل السنة والجماعة جميعا. ولننتقل إلى باب آخر، فمثلا في باب الإيمان والأحكام والأسماء نجد أن بعض طوائف الأمة قد غلت حتى كفرت من يرتكب ذنبا من الذنوب دون الكفر أو الشرك وأخرجته من الملة أو حكمت عليه بالخلود في النار، ونجد في المقابل من استهان وفرط في الأمر حتى سلب أهل المعاصي والكبائر والأذور جعلهم مؤمنين كاملي الإيمان. فالخوارج مثلا واتبعهم بذلك المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، كما تقول الخوارج، أو هو في منزلة بين الإيمان والكفر كما تقول المعتزلة. فقالوا في ذلك فجاءوا إلى كل ذكر الله تبارك وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والكبائر كالزنا والخمر كل الخمر والسرقه وامثالها فجعل من ذلك جعل فاعل ذلك كافرا خارجا من المله مثل من عبد غير الله تبارك وتعالى. هذا ذنوب رغم ان هذا الغلول قد كانت تصحبه العباده ويصحبه الزهد في الدنيا كما سياتي ان شاء الله فيما يتعلق بهذه التفصيل. فاما المرجئه فانهم قالوا ان العبد اذا قال لا اله الا الله اذا شهد لله تعالى بالوحدانيه واقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فانه مؤمن كامل الايمان وان عمل ما عمل وانكروا ان الايمان يزيد وينقص. وكلا هذين كلا طرفين قصد الامور ذميم كلاهما خرج عن الجاده الصحيحه وعن الصراط المستقيم وعما جاء صريحا في كتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما هو معلوم كما لا يخفى على احد يقرا كتاب الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى فرق في الحكم بين من يشرك به ويعبد غيره وبين من يكتسب شيئا من هذه المعاصي. فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم فالأدلة كثيرة لا تحصى. فهو صلى الله عليه وسلم رجم الظلم وقطع يد الشارب وجلد شارب الخمر. فإن كانت كل هذه الذنوب عزة وكفرا كالكفر الأكبر الذي من خروج المنجلة لكان حكم هذه الذنوب واحدة ولا تفريق بينها. وأيضا نقول للمرجئة لو كان العاصي والفاجر كامل الإيمان فلا معنى تلك الآيات العظيمة التي جاءت في صفات المؤمنين وفي بيان أحوالهم وصفاتهم وما يتميزون به عن غيرهم وتلك الآيات الصريحة القطعية من كتاب الله تعالى في بيان أن الإيمان يزيد وينقص وما جاء أيضا كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله تبارك وتعالى اهل السنه فكانوا الامه الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. واذا انتقلنا الى باب اخر من ابواب العقيده والايمان ننتقل الى باب القدر الذي ظلت فيه العقول والافهام التي ابتعدت عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله تبارك وتعالى اهل السنه والجماعه فكانوا على الداخل والصراط المستقيم. فإن القدرية أي الذين نفوا القدر ولم يثبتوه هؤلاء غلوا في تحميل العبد للمسؤولية عند فعل المعصية فقالوا العبد مسؤول عما يفعل من المعاصي وغلوا في ذلك حتى قالوا إلا الله تعالى لم يقدر عليه هذه المعاصي ولم يخلقها فيه ثم غلوا حتى جعلوا جميع أفعال العبد هو الذي يستعملها من عند نفسه والله تبارك وتعالى لم يكتبها ولم يقدرها عليه وغلى بعضهم فقال لا يعلم بها الا بعد وقوعها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل ذلك علو وجروح وجروح على الصراط الطويل. فقال لهم الجبريه وقالوا لا قيمة للعبد ولا إرادة له ولا اختيار وغلوا في إثبات القدر بزعمهم حتى آل فيهم الأمر إلى أن جعلوا أفعال الإنسان وجعلوا الإنسان كالريفة في مهبه لا إرادة له ولا اختيار فكل الأمور بالقدر وكل شيء قدره الله حتى إذا فعلوا المعاصي وانتهكوا حرمات الله قالوا هذا بقدر الله وليس لنا في ذلك أي ضمير. فهؤلاء وهؤلاء في ضلال مبين. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فنجوا وتمشوا بصريح القرآن والسنة فأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد كما هو الخالق لكل شيء. الله خالق كل شيء والله خلقكم ولا تعلمون. وفي نفس الوقت أثبتوا أن العبد هو الفاعل فالعبد هو الذي يفعل أفعاله كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جره ومن يعمل مثقال ذرة شرا جره. فالعبد هو الفاعل والله تعالى هو الخالق وفعل العبد يفعل بناء بمقتضى مشيئة وإرادة خلقها الله تعالى فيه وأعطاه إياها، ولكن كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة التي تنفذ وتتحقق ولا يردها فيه هي مشيئة الله تبارك وتعالى. والعبد مع أن له مشيئة يتصرف بها ويكون مسؤولا حل تنهيه عليه من الأعمال، إلا أن هذه المشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في علمه تبارك وتعالى. فهو كما صرح في القرآن وفي الحديث قد كتب مقادير كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وكل شيء أخطيناه في إمام مبين، وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فأهل السنة والجماعة لا يردون أي آية ولا حديث في القدر بحجة أنه يؤدي إلى الجبر أو يؤدي إلى نفي مسؤولية العبد، ويؤمنون بالجميع. وإلا أولئك فإنهم لا بد أن يردوا، فالقدرية النباة يردون كل حديث أو آية تدل على إثبات القدر، ولكن في اعتبارهم تدل على الجبر، كقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه في حاجة آدم وموسى عليه السلام، عندما تحاج آدم وموسى عليه السلام فقال موسى لآدم أنت أبونا الذي خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته ولكلامه، أبتلوني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين عاما. قال فحج آدم موسى، يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو المسمى حديث الصادق المصدوق، الذي يقول في أوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى الملك فيأمره بنفس الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأيضا أذكر هذا الحديث وأذكر كثيرا من الحديث رغم ثبوتها وصحتها لأنها بجعله الحسني إلى الجنة. فلا أن أولئك أنكروا كل ما يدل على استقرار العبد بفعله وأنه هو الذي يفعل، وبذلك أنكروا كل ظواهر القرآن الصريحة لأن العبد هو الذي يعمل، فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وبذل بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنكر أن العبد هو الذي يعطي أو يصدق أو يكذب أو يبخل، وجعلوا الفعل كله لله تبارك وتعالى. المقصود لا نستطيع التفصيل بهذا، المقصود أن الله تعالى وفق أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل الآيات وبكل الأحاديث وكانوا وفقا بين القدرية وبين الجبرية. ولو انتقلنا إلى موضوع آخر نجد أيضا هذه الوسطية، وهو موضوع الصحابة، الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لعنهم الله يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفسرونهم إلا نفرا يسيرا معدودين يقولون إنهم علي وأصحابه الذين والوه. والخوارج بالمقابل يفسرون علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله تعالى عنهما ويفسرون من والاهما. فوفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة أهل الدليل والاتباع والأثر، فقالوا إن الوالي والوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ويقرأ القول عنهم جميعا، ولا يكفرون أحدا منهم، وإنما يؤمنون ويطيعون ما أثبته الله تبارك وتعالى من فضلهم ومن الكرامة لهم ومن السابقة ومن الإحسان، ويؤمنون بأن الخلافة بأنهم وأن تركيبهم في الفضل كتركيبهم في الخلافة، فلا يبالغون في ظنهم بل لا يظنونهم كما فعلت الرافضة، ولا يكفرونهم أيضا أن تكون بعضهم كما فعلت الخوارج، وأيضا لا يظنون في حب أحد منهم حتى أبا بكر الصديق وهو أفضلهم جميعا، لا يبالغون فيه ولا يرفعون درجته فوق لا يرفعونهم فوق درجته الحقيقية كما فعلت الرافضة حين رفعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى درجة الألوهية، فجعلوه إلها من دون الله، وبعضهم جعله في منزلة النبوة، نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى وفق أهل السنة والجماعة فكانوا على الطريق القويم الوسط، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم ويوالونهم ولا يعظمونهم ويفرجونهم عن منزلتهم التي هم عليها حقا، وأيضا لا يرضون لما لهم من الأذى ولا يرضونهم، بل يحبونهم بالمحبة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين وزيادة لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أهل السنة والجماعة التي لا يشاركهم فيها غيرهم أنهم لو يعودون بالنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك مبين على أنهم هم الطائفة المهتدية التي ثبتت على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، وأن غيرهم متوعد بالهلاك وبالعقوبة في الآخرة. فعندنا نقول إلا أهل السنة موعودون بالنجاة وإن غيرهم متوعد بالهلاك، لا يعني ذلك أن كل فرد من أهل السنة والجماعة هو ممن يدخل الجنة ابتداء، فلا لا يعني ذلك أن كل فرد من غير أهل السنة والجماعة لا يدخل الجنة انتهاء أو لا يدخلها أيضا ابتداء، ولكن من حيث الجملة أهل السنة موعودون بالنجاة، ومن حيث الجملة أهل البدع متوعدون بالهلاك. ثم هم خوارج أهل البدع، فمن خرج عن الملة فهذا حكمه حكم المشركين والمنافقين من أهل النار خالدا فيها مخلدا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كان غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين يوم القيامة وتوضع حسناتهم وسيئاتهم في كفتي الميزان، فما رجح منها فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. فهم يدخلون في أهل الكبائر الذين قد تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد تنالهم بعد دخول النار فيخرجون منها. أما أهل السنة والجماعة فهم من كان منهم تام الابتداء في الدنيا فهو تام النجاة في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كان تاما الابتداء في الدنيا منهم تاركا للظلم الذي هو الشرك بطبيعة الحال ليس بأهل السنة والجماعة مشرك، وتاركا لظلم الظلم الأصغر وهو المعاصي والذنوب مجتنبا للكبائر، فهذا يكون ناجيا النجاة الكاملة يوم القيامة. وأما من كان من أهل السنة والجماعة ولكنه على معصية من المعاصي كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فإنه يدخل في الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من فعل ذلك، ولكنه مع دخوله في الوعيد الشفاعة له أرجى بلا شك إن لم كان من أهل الكبائر من غيرهم. فأيا كان فمن كان من أهل السنة والجماعة فهو أرجى وأقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى من غيرهم، وإن كان للآخر على بدعته فضل أو جهاد أو أمر بمعروف أو نهي بمنكر أو